إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله بتحقيق الأرناؤوط، ونتكلم إن شاء الله تعالى في عدة فصول. نبدأ أولا بالفصل الآتي، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم، في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، وأعدبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهذ مسرع لا يحفظ، ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وكان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثة، لكن في شرح هذه الجزئية في زاد المعاد أيضا فيما بعد: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، هذا إذا كان في مجمع إلى الناس، ولما سلم سمعه البعض ولم يسمع الآخرون. فكان يعيد السلام 3 مرات حتى يسمع كل الناس. لا معناه أنه يلقي السلام على الواحد السلام عليكم 3 مرات أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم 3. وكان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلام فصل لا فضول ولا تقصير. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. وإذا كره الشيء صلى الله عليه وسلم عرف في وجهه ولم يكن فاحشا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كره الشيء عرف في وجهه ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، يرفع صوته في الأسواق يعني. وكان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، بل كله التبسم. ومن الشيء العجيب، استمع الآن إلى نهاية ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان يفتح فمه؟ هل كان صلى الله عليه وسلم يفتح فمه في الضحك؟ أبدا. اسمع، فكان نهاية ضحكه صلى الله عليه وسلم أن تبدو نواجذه، أن تبدو إيه؟ يدوك إيه الأسنان كده تظهر صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يضحك مما يضحك منه، وهو مما يتعجب من مثله، مش أي كلام يضحك منه، وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر. وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها، مما يضحك منه بس بشيء يكون مشروع. والثاني ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره أو يباشره. والثالث ضحك الغضب، وهو كثيرا ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه، وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب، وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته. يعني واحد عنده قوة واحد ضعيف يسخر منه، فيضحك منه ضحك إيه؟ ضحك قوي. وقد يكون ضحكه لملك نفسه عند الغضب، لتكملة الضحك يعني، وإعراضه عمن أغضبه وعدم اكتراثه به. وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه صلى الله عليه وسلم، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقه صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز. وكان صلى الله عليه وسلم بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال، مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون. متفق عليه. وبكى صلى الله عليه وسلم لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، أي تخرج روحها. وبكى صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والحديث في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك أي القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم. في رواية: فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية إذا حتى أتيت على هذه الآية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. طبعا ولما قال له قل صدق الله العظيم، فهذه الكلمة ليست من السنة بل هي بدعة. إنما لما تحب توقف إنسان قراءة ما تقول له صدق، تقول له ماذا؟ حسبك يعني كفى. تقول له ماذا؟ تقول له حسبك يعني إيه؟ يعني كفى. وبكى صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان المظعون، وبكى صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس، وصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك؟ رواه أبو داود وسنده صحيح. وبكى صلى الله عليه وسلم لما جلس على قبر إحدى بناته، وهو في البخاري. عن أنس قال: شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال صلى الله عليه وسلم: هل منكم رجل لم يقال في الليلة؟ معنى لم يقال في الليلة يعني ما جمع زوجته الليلة. فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. وفي هذا الحديث مشروعية إيثار البعيد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج. وهذه النقطة قد تكلم عنها الألباني في أحكام الجنائز، واستدل بهذا الحديث، واستدل به على أن من جامع زوجته وتوفي ميت في هذا اليوم لا يدخل هو الدفن، لا يدخل هو إيه؟ الدفن، لا يباشر الدفن الميت طالما أنه قد جامع زوجته. تمام. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته صلى الله عليه وسلم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هل منكم رجل لم يقال في الليلة؟ يعني لم يجامع زوجته الليلة أو الأمة. تمام. فلما قال أبو طلحة لا، قال: فانزل. يعني انزل ماذا؟ ادفن. وكان يبكي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صلاة الليل، أي في قيام الليل. والبكاء أنواع. كم نوع؟ 10 أنواع. البكاء كم نوع؟ 10 أنواع. أحدها بكاء الرحمة والرقة، والثاني بكاء الخوف والخشية، والثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، والسادس بكاء الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة والقلب حزين. ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين وأقر الله به عينا، ولما يحزن هو سخينة العين وأسخن الله عينه به. هذا اللي هو بكاء ماذا؟ الحزن والخوف. والسابع بكاء الخور والضعف، والثامن بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاسٍ فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا. ولذلك كما قيل: المنافق يملك عينيه، متى أراد أن يبكي بكى. ما تسندش عشان ما تنامش، هات الكوبايه، شيل إيدك عشان ما تسندش. كما قلنا ماذا؟ المنافق يملك عينيه، متى أراد أن يبكي أبكى. والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه، كبكاء النائحة بالأجرة، فإنها كما قال عمر بن الخطاب تبيع عبرتها أي دمعتها وتبكي شجوى غيرها. والعاشر بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون، ولكن يراهم يبكون فيبكي، وما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكي مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء، وما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكى مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود على بناء الأصوات. وقال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاؤها، وما يغني البكاء ولا العويل، وما كان منه مستدعا متكلفا فهو التباكي. وهو نوعان، يعني واحد ما بيبكي لكن يتباكي، محمود ومذموم. فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة، والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق. وقد قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رآه يبكي هو أبو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تبكيت لبكائكما. هو في صحيح مسلم. ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض السلف: أبكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. كما قلت في أول الدرس، سنأخذ إن شاء الله عدة فصول. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الركوب. ركب صلى الله عليه وسلم الخيل والإبل والبغال والحمير، وركب الفرس مسرجة تارة وعليا أخرى. ما معنى مسرجة؟ يعني عليها السرج، عليها ماذا؟ السرج. وعريا أخرى من غير سرج. والله إحنا كنا عندنا في القرية هناك حصان سبق، والله كان بعد أحيانه صغير صغير في الابتدائي يركبه والله من غير السرج هكذا، والساعات كان يرمي الواحد ما يرميهوش، مسألة أخرى. نعم. وكان يجريها في بعض الأحيان، ما هو السبق يعني، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم، أشرح هذه النقطة خيرا إن شاء الله، حد النبي صلى الله عليه وسلم على الزامل. ما هي الزامل؟ كانت عندهم دواب للركوب ودواب للأمتعة، كما تقول سيارة ملاكي والسيارة بتاعت النقل الصغيرة هذه، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضعا لله حج على الزامل، أي ما على الملاكي، على الدابة التي للأمتعة. وطبعا دي بتكون ضعيفة، ضعيفة لماذا؟ ضعيفة في المشي عكس الأولى. فكان عندنا زمان في القرية يعني خلفها ثلاث خيول، خيل للركوب فقط، هذا ما كان المحافظة كلها فيها عربي اللي بتجرى الحمار، هذه ما كانت موجودة، إنما كان خيل كده للركوب، روح مشوار وروح به، تمام؟ هذا ما هو للسبق يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب الفرس مسرجة تارة وعري أخرى. السرج ما له يوضع عليها وفيها الأشياء، واللي فيها من ضمنها ما قال النبي الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر كما في البخاري، مثل هذه البردعة توضع وكأنها طرية وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ركب على الخيل مسرجة، وركب غير عريا بدون سرج صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يجريها في بعض الأحيان، وكان صلى الله عليه وسلم يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه على البعير، ربما أردف خلفه وأركب أمامه. النقطة الأولى، ربما أردف خلفه على البعير، يعني واحد يركب وراء الإنسان، وربما أردف خلفه وأركب أمامه، وكانوا ثلاثة على بعير، تمام، يعني واحد قبله واحد بعده، تمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي من سفر وتلقي ببعض فطبعا كان كذا، فتلقي هكذا الركوب، وأردف الرجال كما أردف خلفه أسامة بن زيد، تمام، في الحج، وأردف بعض نسائه، وكان أكثر صلى الله عليه وسلم مراكبه الخيل والإبل، يعني الخيل والإبل أكثر مراكبه صلى الله عليه وسلم. وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك، ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، بل لما أهديت له البغلة قيل، قالوا له: ألا ننزل الخيل على الحمر؟ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. فصل. واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وكان له 100 شاة، وكان لا يحب أن تزيد على 100، فإذا زادت بهمة ذبح مكانها أخرى. نعرف الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ومن أعظم التجارة التي غفل عنها الناس تجارة الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم هانئ، اتخذ الغنم فإنها بركة، اتخذ الغنم فإنها بركة. أحد الإخوة والله يقول لي إن والدة بدأ حياته ب9 غنمات، والله يقول الآن والله عندهم كذا شركة مقاولات من تجارة الغنم، من تجارة ماذا؟ الغنم. وسبحان الله ما في مشقة في تجارة الغنم، تأكل النوى، تأكل الشوك، تأكل كذا الزرع، أي تأكل أي شيء، يعني تكلفة، أقصد يعني ما في مشقة في رعاية الغنم. واتخذ صلى الله عليه وسلم الرقيق من الإماء والعبيد، وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرئ أعتق امرأة مسلمة كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه. يعني الذراع الذي اعتقه يفك ذراع من النار، وهكذا. أي امرئ اعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وأي امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يعني الاثنين واحد، يجزئ كل عضوين منهما عضوا منه. وهذا الحديث صحيح بشواهده، رواه الترمذي وغيره. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد. وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، هذا واحد في العتق. والثاني العقيقة اللي هي النسيكة، تمام، العقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكره العقوق، أي تسمية النسيكة عقيقة، صحيح نقول النسيكة. والثاني العقيقة، فإنه عن الأنثى شاة وعن الذكر شاتان عند الجمهور، لكن يجزئ أيضا واحد. لو عندك مولود ذكر ذبحت شاتين أفضل، ولو ذبحت شاة واحدة تجزئ. وفيه عدة أحاديث صحاح وحسن. والثالث الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. والخامس الدية على خلاف طبعا. فصل. وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى، وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره، كبيعه القدح والحلس في من يزيد، وبيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور، وبيعه صلى الله عليه وسلم عبدا أسود بعبدين. وهذا ليس معناه أن عشان اللون، لا، لا من أجل اللون، وإنما في الإنسان ممكن أن واحد عنده عامل يعمل في المعمار والأشياء، وعامل لا يستطيع أن يعمل، فقوة هذا العامل الذي يعمل في المعمار تختلف عن قوة الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى اللون، وإنما نظر إلى ماذا؟ نظر إلى ماذا؟ إلى الجلد والقوة. وبيعه صلى الله عليه وسلم عبدا أسود بعبدين، وهذه تجدها في إفريقيا، وهذه الناس تجد إخواننا السمرة هؤلاء عندهم قوة، عندهم ماذا؟ قوة تختلف عن الألوان الأخرى. وأما شراؤه صلى الله عليه وسلم فكثير، وآجر واستأجر، واستئجاره صلى الله عليه وسلم أكثر من إيجاره. وإنما يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه آجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، وآجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام. بص يا حبيبي سلم عليه، كل دول راح يتوضأ ويرجعوا تاني. لا، ما هو مش مكانه، هو كانوا قاعدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ من عاد إلى مكانه فهو أحق به، يعني ده مكان الناس هتتوضأ. فهمت ولا لا؟ تعال وقف، أقول لك تعال وقف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ من عاد إلى مكانه فهو أحق به، صح؟ فالأماكن دي أصحابها كانوا إيه؟ جالسين، وذهبوا يتوضأ ويعودوا، لما يعود يرجعوا إلى إيه؟ إلى مكان. سلم عليه بقى، يا سلام، خليك بقى أرجع مكانك تاني. يلا ماشي، اسمك إيه؟ اسمك جميل، يلا محمود. وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يؤشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قدم عليه شريكه قال: أما تعرفني؟ قال: أما كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري، لا تداري ولا تماري، رواه أبو داود وفي سنده ضعف. وهنا كنت لا تداري ولا تماري، وتداري بالهمزة من المداراة، وهي مدافعة الحق، فإن ترك همزة صارت المداراة، وهي المدافعة بالتي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث يعني نسبه إلى ماذا؟ نسبه يعني مدحه، قال: كنت لا تداري ولا تماري. ووكل وتوكل صلى الله عليه وسلم، وكان توكيله أكثر من توكله. وأهدى صلى الله عليه وسلم، وقبل الهدية وأثاب عليها. ما معنى وأثاب عليها؟ يعني لما واحد كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هدية كان يثيب، يعني يكافئه، يعطي عليها ماذا؟ مقابلها، مقابل هذه الأشياء، تمام؟ وهذه العادة كانت عندنا في الريف بالأمس القريب، كان لما واحد يعني بقرته تنقطع عن الحلب عن اللبن كان كل الناس يعطونه لبن إلى أن تعود بقرته إلى اللبن مرة أخرى، فكان لما واحد يعطي لبن كان يعيد له في المحلب شيئا من الهدية أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب على الهدية. والعلماء في فقه السنة في باب الهبة، إذا كانت الهدية من رجل غني لفقير فلا يثيب، يعني لا يكافئ عليها، وإن كانت من فقير لغني فهو يثيب، وإن كانت من نظير لنظيره نفس المستوى برضو يثيب، يعني يكافئ، تمام؟ وأهدى صلى الله عليه وسلم، وقبل الهدية وأثاب عليها، ووهب واتهب. فقال لسلمة بن الأكوع وقد وقع في سهمه جارية: هبها لي. فوهبها له، ففاد بها من أهل مكة أسارة من المسلمين، ما أخذ لنفسها، وإنما أراد اسمع الحديث أصلا، حديث في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، بقوا أسرى. وفيه امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدن، يعني نفع من أدن، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها اللي هو إيه؟ ملك يمين. فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: يا سلمة، هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق، فقال لي: يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسرى بمكة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له: هبها لي من أجل يعني أن يستمتع بها، لا، لأن ثمنها كان غاليا، فجعلها ثمنا لفك بعض الأسرى من المسلمين في مكة كي يعودوا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. واستدان برهن وبغير رهن صلى الله عليه وسلم، واستعار. طبعا الرهن، هناك رهن محرم ورهن حلال. الرهن الحلال، واحد قال لك مثلا: تقرضني 100 جنيه وأعطيك هذه الحديقة اللي فيها التمر وفيها الفاكهة وكذا. ما الذي يحدث هنا؟ ما أنت في هذه الحالة تستمتع بالتمر والفاكهة وكذا؟ لا، كل ما يأتي من هذه الحديقة تثمنه بالسعر، إلى أن يصل السعر إلى 100 جنيه ترد إليه ماذا؟ الحديقة مرة أخرى. المنتشر عند كثير من الناس خاصة في الريف أنه يعطيه حديقة 100 جنيه ويستمتع بالحديقة هذه بما فيها تمر وفاكهة ولو 20 سنة، فلما يعطيها 100 جنيه يرد الحديقة، وهذا ربا، وهذا ماذا؟ ربا. إذن الرهن، إذا أخذت رهن منتفع به في هذه الحالة تقسم، لكن لو تقول له: تقرضني وأعطيك وهذه الساعة، برضو الساعة تنتظر بها إيه؟ تنتظر بها لم يعطيك، لكن لو نظرت فيها برضو فيها من الورع ألا تنظر فيها، من الورع إيه؟ ألا إيه؟ ألا تنظر فيها وتعرف الأوقات من الورع. واستدان صلى الله عليه وسلم برهن وبغير رهن، واستعار، واشترى بالثمن الحال والمؤجل، كما نعلم نتكلم كتاب زاد المعاد بن القير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري السلعة ويرد السلعة والثمن جميعا. يعني مثلا يقول لهذا الرجل: هذا الكيلو بكم؟ مثلا هذا الكيلو خضار بكم؟ بجنيه. طيب، يدفع الجنيه ويأخذ الخضار هذا، بعد ذلك يعطيه ماذا؟ الخضار مرة إيه؟ مرة أخرى. وكان يشتري الشيء بأكثر من ثمنه، بجنيه يعطيه ماذا؟ 100 جنيه ونصف وأكثر، وهذا من المسامحة. حتى في العوام يقولون ماذا؟ يا بخت من يجعل إيه؟ صدقاته في بيعه وشراه، يعني إيه؟ يتصدق. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم واشترى بالثمن الحال والمؤجل، اللي هو البيع بالتقسيط، لكن بشرط، بيع بالتقسيط بشرط، اتفقت على السعر ما تجعل فوق التأخير. هذه الثلاجة ب100 جنيه بالتقسيط 120 جنيها، خلاص لم يتأخر ما تجعل فوق التأخير. والجمهور على أن البيع بالتقسيط حلال، إلا ابن تيمية رحمه الله ما أجاز البيع بالتقسيط مطلقا. واستدان صلى الله عليه وسلم برهن وبغير رهن، واستعار، واشترى بالثمن الحال والمؤجل، وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من عملها كان مضمونا له بالجنة، وضمانا عاما لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء. واحد مات من المسلمين وعليه ديون، عليه ماذا؟ ديون، وما يستطيع أهل الميت أن يقضوا هذا الدين، ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها صلى الله عليه وسلم، هو اللي إيه؟ يدفع عنه. وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعده، فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلفوا وفاء. طيب لماذا؟ السبب، السبب هذا هو السبب، فإنها عليه يوفيها من بيت المال، وقالوا كما يرثه إذا مات ولم يدع ورثا فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء. لو واحد مات الآن وما له أقارب قط، إن شاء الله يترك حتى مليارات، في هذه الحالة الوالي هنا يرث هذا المال لبيت مال المسلمين. إذن إيه؟ الغرم بالغنم، كما يقال في القاعدة، الغرم بالغنم، الغرم بالغنم يعني الدفع بالمكسب، تمام. فكما أنه لما يموت وليس له وارث ترثه، فلما يموت وعليه دين وليس عنده ما يقضيه، فالوالي يدفع عنه. وهذا لما كثر إيه؟ يكثر المال. وذلك في أيام عمر بن عبد العزيز، عمر عبد العزيز رضي الله عنه، هذا من حلوان، حلوان في مصر هنا، نعم هو مولود في حلوان، لما كثر المال في عهده قال من كان عليه دين فليقضي دينه من بيت من المسلمين، فقضيت كل الديون. ثم قال من لم يحج فليحج من بيت مال المسلمين، فحج كل الناس وبقي مال. قال من كان عبدا وما زال عبدا فليحرر نفسه من بيت مال المسلمين، وهذا بدأ فيكم قبل الحج. فأعتق كل العبيد وبقي مال. فقال رضي الله عنه من لم يتزوج فليتزوج من بيت مال المسلمين. كل هذا في عهد من؟ في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. وله سيرة طيبة، له سيرة تقرأها في مجلة البحوث الإسلامية اللي صدف الرياض، سبحان الله سيرة كاملة، لو دخلت على على الشبكة العنكبوتية النت تجدها إن شاء الله. فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه، مثل المعاشات الآن، واحد ما لهاش ميت ولا شيء بيقالوا لا معاش، لو إنفاق من أجل ماذا؟ أن تعيش به. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له، جعلها صدقة في سبيل الله. والوقف هذا إلى العهد القريب كان معمول به هنا، الآن قانون غير معمول به. واحد عنده مال ويخاف أن أولاده يتصرفوا في هذا المال بعد وفاته، فيجعله وقفا لهم، يعني لا يبيعونه ولا يشترونه، وإنما ينتفعون به مجرد إيه؟ الانتفاع. وشرعا الوقف بصفة عامة في الأشياء، واحد أوقف شيئا لله، يعني مسجد أو أوقف كذا أو كذا، لا يباع، أو أوقف كتب الله، الوقف لا يباع ولا يشترى، تمام؟ لا يباع إيه؟ ولا يشترى. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له، جعلها صدقة في سبيل الله، وتشفع وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها ولا عتبه، وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سنن أبي داود وصححه الألباني. بريرة المرأة، ومغيث الرجل، مغيث كان عبدا وبريرة كانت أمة. المهم أن بريرة تحررت، صارت حرة، وبالتالي لا يصح أن تعود إليه، إلى مغيث، إلا بموافقتها. فكان يمشي وراءه ويبكي، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت بريرة، فكان يمشي وراءها ويبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة إنما هو زوجك، إنما هو زوجك وأبو ولدك. فقالت: أتأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمرني أن أرجع إليه؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا أقبل. قالت: ماذا لو أمر كانت توفى؟ فلما لم يكن أمرا قالت: لا أقبل خلاص. فشرح الحديث في عون المعبود، شرح سنن أبي داود، وفيه أن رد شفاعة الصالح لا تحزن. يعني ماذا؟ ما تغضب لأنهم ما سمعوا كلامك أبدا، لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ردت، وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. تمام. وأنت بصفة عامة إذا سعيت في أمر لوجه الله تأخذ الأجر كاملا. إذا كنت مخلصا لله تم هذا الأمر أو لم يتم، أم لم يتم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح الجامع. يعني أنت تمشي لإنسان في مصلحة لوجه الله، لكن هذه المصلحة لم تتم، أنت تأخذ الأجر كاملا رغم أنها لم تتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وحلف صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله سبحانه وتعالى بالحلف في 3 مواضع. ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحلف في 3 مواضع، فقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. الثاني وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموطن الثالث وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهنا قصة لطيفة، ما زلنا نتكلم من زاد المعاد بن القيم رحمه الله. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه، فتحاكم إليه يوما هو وخصم له، فتوجهت اليمين على أبي بكر بن داود فتهيأ للحلف، فقال له القاضي إسماعيل: أو تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ وطبعا كان بيستدرج رغم العلم مش مسميه بالفقيه أبدا. فقال له طبعا القاضي هذا بص، قال له القاضي إسماعيل: أو تحلف مثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في 3 مواضع من كتابه. قال: أين ذلك؟ فسردها لها أبو بكر للآيات الثلاثة التي مرت الآن. فلما سرد له المواطن الثلاثة التي قلناها إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف، فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم، سمي ماذا؟ بالفقيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة، والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله تعالى تحلة. ما معنى هذا الكلام؟ قل له: والله سأضربك إن شاء الله. هو أقسم بالله الآن، فلابد إيه؟ لابد أن يعمل إيه؟ أن يضرب؟ لا، طالما قال إن شاء الله يجوز أن لا يضربه وليس عليه كفارة، لأنه قال ماذا؟ إن شاء الله، لأنه قال إن شاء الله. هذا معنى الاستثناء، والله لا أفعل كذا إن شاء الله. إذا قلت إن شاء الله سعد اللي قدامك مش فاهم، يبقى شيء طيب أنك تخليه ينفذ وأنت إيه؟ طيب. إذا لما تقول والله أفعل هذا إن شاء الله، والله ولد ما تيجي سأضربك إن شاء الله، فهو وإذا ما ضربت ما عليك شيء، لأنك قلت ماذا؟ إن شاء الله. فكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا حلف أحدكم على شيء ثم وجد أن الخير في غيره يعني فعلي أن يكفر عن يمينه اللي هو معنى الحديث تمام، ويمضي فيه تارة، والاستثناء يمنع عقد اليمين، ويمضي فيه تارة ساعات يصمم على اليمين ولا يكفرها صلى الله عليه وسلم، لكن حديث إذا حلف أحدهم على شيء يعني ورأى أن غيره أفضل منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فبالتكفير، تكفير اليمين مش تكفير الناس، تكفير يمين كيف؟ واحد أقسم بالله ألا يكلم ولده أو ألا يفعل كذا، يجوز له أن يرجع في الحلف قبل أن يكفر، ويجوز له أن يكفر أولا، والأفضل أن يكفر عن يمينه أولا ثم يمشي في الشيء. لماذا؟ لأنه إذا أتى بالشيء الذي حلف عليه ولم يكفر قال هو يمشي الآن ما زال في معصية، أما إذا كفر عن يمينه وأتى بالشيء فهو ليس في ماذا؟ في معصية. والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله تحلة. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق، لكن المزاح هذا في مختصر من هذه القاصدين له شروط: أن يكون حقا، وأن يكون نادرا، وأن يكون مع ضعفة الرجال والنساء. شروط المزح ماذا؟ أن يكون حقا، وأن يكون نادرا، وأن يكون مع ضعفة الرجال والنساء. ما تجيش واحد طيب ومشهور تروح تمزح معاه، لا تمام لا. ومثل لما المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالها لا يدخل الجنة عجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا، لأن الجنة ما يكون فيها عجوز. ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها أو نحو ذلك. فهنا التورية غالب الناس يورون عكس ما كان يوري النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري لكن بحق، لكن التورية في الأصل إذا زادت فهي من الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوري في الغزوات، إلا في غزوة تبوك ما ورى، قال إنه يريد إيه؟ تبوك. الحر كان شديد والمسافة بعيدة تمام، لكن مثلا هو يريد مكة يقول أين الطريق إلى القسيم؟ فالذي يسمعه الآن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد القسيم، صح أم لا؟ وهو يريد ماذا؟ صلى الله عليه وسلم مكة. هذه هي التورية تمام؟ التورية، لكن بشرط أن يكون الشيء إيه؟ لمصلحة شرعية. وكان صلى الله عليه وسلم يشير ويستشير، يشير ويستشير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، يعني لما أحد يطلب منك النصيحة تعطي النصيحة لوجه الله، فإذا خنت في النصيحة، فالعلماء قالوا في شرح هذا الحديث الخيانة في النصيحة أشد من الخيانة في المال. ساعات واحد والله إذا أرى العجب من اختلاطي بالناس في المشاكل، أرى العجب العجاب، واحد مثلا يسأل عن بنت فلان، أما الذي يسأله هو ما يريد أن يتزوجها، يطلع فيها أشياء ما موجودة، فهو الآن خان إيه؟ خان الاستشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ المستشار مؤتمن. العكس، لو فيها عيوب، لو أنه عرف عيبا واحدا منها ما تزوجها، يقول لا توكل على بركة الله وكذا، هذه خيانة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. وكان يشير ويستشير صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم، وسمع مديح الشعر وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد حسن بن ثابت أهجهم، وأثاب صلى الله عليه وسلم على الحق. وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم أن يحثى في وجوه المدحين التراب كما في صحيح مسلم حديث يقول صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المدحين التراب، إلا إذا علمت أن الذي ستمدحه لا يتأثر بذلك. تمام؟ أما المدح الذي يؤثر في الشخص وتغير في هذه الحالة لا يجوز أي هذا المدح، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المدحين التراب. فصل. وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام وصارع وخصف نعله بيده، وصارع صلى الله عليه وسلم وخصف نعله بيده ورقع ثوبه بيده. زمان ما كان الثوب يحصل شيء بيرمى، كنا نأتي بشيء اسمه رقعة من قماش ترقع الثوب زي الرفة الآن، حاجة اسمها الرفة بس دي كانت بالمكنة، من رقعة قماشة وتضيفها على ماذا؟ مثل مجانين في هذه الأيام من العقلاء، المجانين من العقلاء يشتري ثوبا بنطال مقطع هنا وهنا وهنا وهنا، هذا مجنون، هذا ماذا؟ مجانين العقلاء. وكان صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ورقع ثوبه بيده ورقع دلوه، يعني الإناء لو في شيء برضه كان يعمله، وحلب شاته وفلى ثوبه، يفلي ثوبه يعني، وخدم أهله ونفسه، وحمل معهم اللبن في بناء المسجد، مش اللبن، اللبن اللي هو الطوب النيء، تمام، هم بيبنوا المسجد كان يحمل معهم الطوب صلى الله عليه وسلم، وربط على بطنه الحجر من الجوع ثارة، من شدة الجوع لما كان خرج أبو بكر رضي الله عنه فقابل عمر ما الذي أخرجك؟ قال الجوع، وربط على بطنه الحجر. وأتى عمر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ما الذي أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله، قال والذي نفس يده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. وكان قد ربط على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم. وشبع تارة وأضاف وأضيف، يعني مرة ضاف ومرة صار ضيفا، واحتجم في وسط رأسه صلى الله عليه وسلم وعلى ظهر قدمه، واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو بين الكتفين، وتداوى وكوى ولم يكتوي، يعني صلى الله عليه وسلم كوى لكنه لم يكتوي، ورقى ولم يسترقي، ما طلب الرخصة من أحد. نحن عارفين في السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد. وحمل المريض مما يؤذيه. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة. بالمناسبة الحديث الذي يقول الدين المعاملة، هذا ما هو حديث ولا أثر حتى، بعض الناس كثير جدا لدرجة اللي ساعات في برنامج يأتي في محطة القرآن الدين المعاملة، يا أخي هذا ما هو حديث، يعني ما يكون واحد مثلا يهودي ومعاملته كويسة يقول ذلك الدين المعاملة، لا، إنما إيه، هذا ما هو حديث الدين المعاملة. لكن فعلا لما يكون مسلم على حق ويعامل الناس معاملة طيبة فهذه معاملة طيبة. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول ماذا؟ علماء الفتنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. اللي يشوفهم منتهى آخر تمام وحركاته، أنا بضرب مثال نتخذه قدوة، لكن أصلا الرجل المنتهى الملتزم هذا طيب، لكن أضرب المثال لهذا أن هذا هو الظاهر، لو هو مش ملتزم ومربي اللحية على علم وكذا وكذا ولكنه يخالف عمله قوله، فابن القيم يقول ماذا؟ علماء الفتنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فيقول هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه. يعني ماذا؟ أقول هذا وأعلق عليه إن شاء الله، حديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه، يعني ثمن هذا أفضل من سن الذي يعني استدان النبي صلى الله عليه وسلم بكثير. فقالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل: أوفني أوفاك الله، زي بعضه أخذه وخلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. طب وساعات واحد يسلف واحد وبعدين لما يرجع السلف يقول له خد خلاص، هناك دعاء تحفظه تمام، لما تستلف الواحد حاجة وتحب ترجع الحاجة دي تقول هذا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم تمام. اسمع الحديث: ودعا له، وكان صلى الله عليه وسلم إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه، ودعا له فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. خلاص أنت استدنت من إنسان مال أو أي شيء، لما تعيده مرة أخرى طبعا تقول جزاك الله خيرا يجوز، لكن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هنا؟ ماذا؟ بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ احفظ: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. تقول له ما ترجع الشيء تقول له تدعو له بهذا الدعاء. واستسلف صلى الله عليه وسلم من رجل 40 صاعا، فاحتاج الأنصاري فأتاه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاءنا من شيء بعده. يا رجل أنا ما أخذ معك موعد وإحنا الآن ما في شيء عشان نسدد لك هذا. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف. قال له قبل ما تتكلم تكلم خيرا. لا حس أنه هو هيتكلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم خاف عليه أصلا، ما خاف على نفسه تماما، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي واثنان من الصحابة، كان ماشي النبي صلى الله عليه وسلم صفية أم المؤمنين أراد أن يشيعها إلى بيتها، كان معتكف وخرج منها يوصل إلى بيتها، فاثنين من الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية فقرئ أسرع، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها صفية. قال: أنا شك فيك يا رسول الله. قال: خفت أن يلقي الشيطان في قلوبكم شيئا فأهلك. لو شك في الرسول صلى الله عليه وسلم سيكفران. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله قال هذا، فهذا الذي أراد أن يثور فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث: واستسلف، حديث عبد الله بن عباس قال هيثمي في مجمع الزوائد، رواه البزار ورجاله ورجال الصحيح، قال شيخ البزار وهو ثقة. واستسلف صلى الله عليه وسلم من رجل 40 صاعا، فاحتاج الأنصاري فأتاه. كل هذا تشريع للأمة خلي بالك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاءنا من شيء بعده. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا و40 سلفة، فأعطاه 80. رواه البزار. هو تشريع صعب أن سيعطيه، لكن أراد أن يعلمنا. أعطاه ماذا؟ 40 و40. خلي بالك في باب القرض في فقه السنة، لو أنت أقرضت إنسان 100 جنيه لابد أن تأخذ 100 جنيه لا يزيد. بل إن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، زمان كان الناس كثير يمشي حاف القدمين، سنرى الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي حاف القدمين كثيرا، ونحن كثيرا في القرية كنا كثيرا وإحنا صغار جدا لما قبل أن تتطور الدنيا كنا نمشي حاف القدمين كثيرا تمام، والنبي كان يمشي حاف القدمين صلى الله عليه وسلم تمام. فهنا في باب القرض أقصد فقه السنة، يجوز إذا اقترضت من إنسان مالا يجوز أن تعطيه أكثر، إن شاء الله حتى 200 أو 300 أو 1000، لكن بشرط ألا يكون معروفا عرفا ولا مشروطا شرطا، ما يكونش اشترطت عليه في العقد إنك ترجع لي زيادة، وألا يكون معروفا عرفا يعني ما يكونش الناس تعرفه على أن الذي يعطي القرض يأخذ ماذا؟ زيادة. تمام. يبقى الشرط ماذا؟ ألا يكون معروفا عرفا وألا يكون مشروطا شرطا. وذلك إمام أبو حنيفة رضي الله عنه أقرض إنسانا مالا وكان يمشي حافيا وبجوار الحائط في ظل بيت، فقالوا يا إمام لماذا لا تمشي في الظل وأنت حاف القدمين؟ فقال لا أستظل بظل بيت اقترض مني صاحبه مالا. شوف قد إيه، لا أستظل بظل بيت اقترض مني صاحبه مالا. سبحان الله، شوف الأدب والورع وكذا. تعال الآن، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رأى إنسان يبيع الطيب عطر فسد مناخيره، فقالوا يا أمير المؤمنين نال رائحة. قالوا هل يشترى إلا لريحه؟ وهو نفس الوقت أنا ما استفيد الآن، استفدت من رائحة. ساعات كان في المجلات بغض النظر عن الكلام فيها صحيح ولا غلط، تجد واحد بيبيع مجلات فيمر عليه وهي معلقة يقرأ مش فاهم، أنت استفدت الآن تمام، أنت استفدت إيه الآن وأنت بتقرأ صح أم لا؟ نعم. وأذكر مرة والله لما كنت أكتب الزيادة في عون الرحمن، وكنت وقتها في مكة بعدما صلينا التراويح ليلة 29 سافرت وجلست بعمر لغاية الحج، وبعدين أنا محتاج حديث طبعا قبل النت الأشياء دي، قبل هدد الحرم ده تماما، قبل التوسعة الحرم هذه، وبعدين أنت محتاج حديث. فأخ مصري من أخواننا كان إيه ماسك المكتبة، فنزلت كده في فيض القديم مريت حديث عرفت معناه والنص وطلعت مرة أخرى، ثم سبحان الله يعني أحسست بشيء، فاشتريت كيلو تفاح أو اثنين ونزلت صاحب المكتبة قلت والله أنا استفدت من هذا الكتاب دون أن أخبرك اللي هو صاحب المكتبة، وأعطيته التفاح. لماذا؟ لأن الإنسان الأشياء دي النفس لما تسمح بالشيء قليل، الشبهة هذه مثل إنسان ثوبه كان طويلا ومر على أرض فيها طين، رفع الثوب فجي واحد زقه من الخلف فوقع الثوب فين؟ في الطين. يقول خلاص لما يخلص الطين أرفع إيه؟ الثوب ما دام تلوث. وهكذا إذن يجوز، نعود مرة أخرى، يجوز الزيادة في القرض قلنا بشرطين، ماذا؟ ها؟ ألا يكون مشروطا شرطا وألا يكون معروفا عرفا، تمام؟ واقترض صلى الله عليه وسلم زيادة في القرض هذه، واقترض صلى الله عليه وسلم بعيرا فجاء صاحبه يتقاضاه فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهم به أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، رواه البخاري ومسلم. وتقاضه غريم له دينا فأغلظ عليه فهم به عمر الخطاب، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فهم به عمر الخطاب فقال صلى الله عليه وسلم ما يا عمر، كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر، اللي هو الحديث أخرجه الحاكم حتى في رواية يعني المعنى مرني بحسن القضاء أمره بحسن الوفاء. وباعه صلى الله عليه وسلم يهودي بيعا إلى أجل فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنا، طالما أعطاك أجل يا لابد ماذا؟ لابد ماذا؟ أعطاك أجل الآن، فالأجل هذا ما تأخذ إلا وقت الأجل. نقول هذا لفعل بعض الناس يشتري بالتقسيط، اشترى مثلا ثلاجة بالتقسيط بألف جنيه، هي عفوا بثمانمائة اشتراها بألف، بعد كم أيام وجد معه المائتين، فهذه الحالة شرعا لو راى ذهب أن يقضي المائتين لا يأخذ جزءا قط، لابد المائتين، إلا إذا سمحه من البائع بأن يعيد له مثل ما ماذا للثمن الحقيقي من غير تقسيط. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وباعه يهودي بيعا إلى أجل فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنه، فقال صلى الله عليه وسلم لم يحل الأجل، فقال اليهودي إنكم لمطل يا بني عبد المطلب، فهم به أصحابه فنهاهم فلم يزده ذلك إلا حلما، فقال اليهودي: كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة، وبقيت واحدة، وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أعرفها. فأسلم اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو كان يريد أن يختبر هذه العلامة، مثل سلمان الفارسي، مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه. كان من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فأرسل طبقا من تمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا صدقة. فلم يأكل منه، أعطاه الصحابة. ثم أرسل طبقا آخر وقال: هذا هدية. فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مرة سلمان كان ماشي في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سلمان ينظر خلف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسأل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه إيه؟ ختم النبوة. فقال صلى الله عليه وسلم: وها هي الثالثة يا سلمان، ما سألش هذه العلامة إيه الثالثة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا الأيام دي الناس اللي ما بتفهمش يقول لكم أنا مختوم على قفايا، اللي ما يفهمش يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه خاتم النبوة، كل دي إسرائيليات والناس مش فاهم، وأنا مختوم على قفايا؟ طب ده غلط. ويا أخي أنا بشم على إيدي، طب ده شرك بالله. هو اللي بشم على إيده يعرف؟ قل لا يعلم من في السماء والأرض غيب إلا الله. يقعد مثلا الشمش يقول لك هذا شمش خدوجة، ما خدوجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. شمش بزنوبة، ما زنوبة من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا نلعب لعبة السبع لفات، ما هي السبع أشواط حول الكعبة. إذا الناس بتردد أشياء ولا تعرف معناها، تردد أشياء إيه ولا تعرف معناها. فاليهودي أسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما صلى الله عليه وسلم. وأما قال نختم إن شاء الله لأن احنا كده تمام الحمد لله. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له. وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، مش كده، هكذا صلى الله عليه وسلم. وقال مرة: إذا مشى تقلع. قلت: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملة، يعني مش يمشي كده، يمكن يحمل نفسه ويمشي. قلت: ابن القيم، والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصدب، وهي مشية أولي العزم، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشية إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا، فهو مشي لف يمشي مش هكذا، هذا خطأ. وإما أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصف بها في كتابه سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنها مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته صلى الله عليه وسلم لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات. ثم ذكر 10 مشيات، 10 إيه؟ مشيات. ناخذ الاخيره. طبعا هناك مشيت يعني مشيت هذه ثلاثه: السعي والرمل والخبب والنسلان والخوزلي والقهطري والجمزي ومشيه التبختر. لكن خلينا بقى نعدل المشيه الصحيحه. واعدل هذه المشيات مشيه الهون والتكفؤ. واما مشيه مع اصحابه صلى الله عليه وسلم فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم صلى الله عليه وسلم ويقول: دعوا ظهري للملائكه صلى الله عليه وسلم، دعوا ظهري للملائكه صلى الله عليه وسلم. رواه احمد غيره وسنده قوي. ولهذا جاء في الحديث: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق أصحابه. ومن ناحية المشي، وكان صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا ومنتعلا، ساعات يمشي حافي وساعات يمشي إيه؟ لمس النعل منتعلا. وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فدميت أصبعه. يعني إيه بقى الدم ينزل منين؟ ينزل منين؟ من الأصبع. أنت بالله نعست ولا لا؟ بالله بالله تعال خذ، والله التي يلا خذ، مش أحسن من الرجل ده، تعال يلا أوام، والله التي خلاص ما نعب رأبك، كنت فكرني بقرأ وبس، تعال قوم يلا قوم. هتقوم ولا أجيب كل ثانية؟ يلا قوم بسرعة، تعال أحسن ما أقوم يلا. هذا الدرس عشان تمشي وتصلي تمشي. يلا خليك جنبي.
لا مش هقدر يا شيخ.
يلا بس يا شيخ، شوف تسند على الناس ليه؟ رجلك من كثرة النوم. يلا يا شيخ اقعد يا شيخ، ربنا يبارك لك. يلا خد على وشك اهو، يديك الاثنين. لا يلا لا 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 لا. إذا يمشي حافلة من السنة ومنتهى بالنعل يجوز. وكان صلى الله عليه وسلم يماشي أصحابه فرادى وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فدميت أصبعه، نزل منها الدم وسال منها الدم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وكان في السفر صلى الله عليه وسلم ساخط أصحابه. يعني ايه سخط اصحابه؟ مش يسقيهم ماء، لا، يسوقهم، يزجي الضعيف ويردفه ويدعو لهم. ذكر وداود وسند اخوي، يعني ايه في الخلف اللي تعبان يقول اركب معي، اللي كذا يواسيه، اللي كذا يرقيه، وهكذا. تمام، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اخر نقطه، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه، وإن شاء الله هذا نكمله بعد ذلك إن شاء الله. كنا نتكلم من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.